بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من صفر، الثالث أو الرابع، الرابع من صفر من عام 1440 للهجرة، نبدأ إن شاء الله في سلسلة شرح الرسائل الأصول الستة، نواقض الإسلام، ستة مواضع من السيرة، تفسير كلمة التوحيد، بعض فوائد سورة الفاتحة، الجامع عبادة الله وحده، معنى الطاغوت، القواعد الأربع. كل هذه الرسائل للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، والشرح للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ومعروف بسهولة شروحه وعذوبتها، وكلامه المفيد على المتون التي يشرحها. فنأخذ إن شاء الله تعالى هذه الرسائل مع شرحها للعلامة فوزان حفظه الله، ونستفيد إن شاء الله تعالى من هذا وهذا. قال العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه أول رسالة، وهي رسالة ماذا بارك الله فيكم، الأصول الستة. هذه الرسالة هي رسالة الأصول الستة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنيفية: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، الغلاب لا نعرف أنه اسم من أسماء الله عز وجل، لكن هذا لعله من باب الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال العلامة الفوزان رحمه الله في الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذا القرآن بيانا شافيا، تبيانا لكل شيء أي من أمور الدين، موضحا لجميع أمور الدين، وهذا بلا شك أنه مع السنة كما في تفسير ابن كثير. وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذا القرآن بيانا شافيا، وأعظم ما بيّنه الله ورسوله في هذا القرآن قضية التوحيد والشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين، وهو الذي تنبني عليه جميع الأعمال. يعني إذا صلح التوحيد صلح جميع الأعمال، وإذا فسد التوحيد فسد جميع الأعمال. والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده ولا يكون له وجود ولا يكون له وجود، لأنهما أمران متضادان، أي التوحيد والشرك متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدا، فمن كان موحدا فهو غير مشرك ومن كان مشركا فهو غير موحد. فلذلك الله سبحانه بيّن هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن، فلا تكاد تخلو سورة من ذكر التوحيد وذكر الشرك، والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه، ولكن قل من يتنبه لهذا البيان، أي بيان التوحيد. ولذلك تجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك لأنهم ما تدبروا القرآن، ويخلون بالتوحيد لأنهم ما تدبروا القرآن ولا عملوا بما فيه، مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يمشون على العوائد، أي على الأمور التي اعتادوا عليها وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم. فالأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم وأهل بلدهم، هذا الأصل، وما عدا ذلك فهو إن وافق ما عليه الآباء والمشايخ وأهل البلد فهذا أمر يفعلونه، وإن خالفه فيقدمون ما عليه الآباء والمشايخ وأهل بلدهم، ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس، هل هو صحيح أم غير صحيح، يعني فإن كان صحيحا أخذوا به وإن كان غير صحيح أعرضوا عنه، فيعرضوا ما يفعله الناس على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فالحمد لله، وإن خالف الكتاب والسنة أعرضوا عنه وتركوه، لكن لا يفعلون هذا. فلأخذهم التقليد الأعمى لآبائهم وأجدادهم، واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة، وليس المقصود أنه يقرأ التدبر والعمل بما فيه، فالقرآن يقرأ لهذه الأمور كلها، يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة، ويقرأ للتدبر والعمل بما فيه، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرض، إنما يقرأون للتبرك به أو التلذذ بصوت القارئ والترنم به أو لقراءته على المرضى للعلاج، وهذه أهداف صحيحة، ولكن يعني لا ينبغي أن يكون هذا هو غرض الإنسان فقط، بل لابد أن يكون أيضا من جملة مقاصده في القراءة تدبر العمل بما فيه. أما أن يقرأ للعمل به والتدبر والصدور عما فيه، الصدور عما فيه عن الأخذ بما فيه وعرض ما عليه الناس على هذا القرآن، يعني فإن وافقه فأخذوا به وإن لم يوافقه تركوا، فهذا لا يوجد إلا في قليل من الناس، لا نقول إنه معدوم لكنه في أقل القليل. ولذلك تجد القرآن في واد وأعمال بعض الناس في واد آخر، لا يفكرون في التغيير أبدا، أي في تغيير أعمالهم إلى ما يوافق القرآن، ولو حاول مجدد أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال واتهموه بالخروج على الدين، وأنه أتى بدين جديد، وأنه كما حصل لهذا الشيخ نفسه لما حاول رحمه الله أن يرد الناس إلى القرآن وما دل عليه القرآن ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطلة، ثاروا بوجهه وبدعوه وفسقوه بل وكفروه واتهموه باتهامات، لكن في الحقيقة هذا لا يضر، لا يضره ما دام أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل فلا يضره. وليس بغريب، فإن الأنبياء قيل فيهم ما هو أشد من ذلك، يعني قد تكلموا على الأنبياء وهم خير من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومع هذا تكلموا عليهم بكلام أشد من ذلك، فقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاهن وقالوا أساطير الأولين كتبها وغير ذلك من الأمور. لما أرادوا أن يغيروا ما هم عليه ما عليه الأمم من عبادة غير الله قيل في حق الأنبياء ما قيل، فكيف بالدعاة والعلماء؟ فلا غرابة في هذا، وهذا لا ينقص من أجر، ولا إيش عندكم من أجر؟ نجي من أجل صواب، من أجر، أجر من أجر العالم والداعية، بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يرجع بالنقص على من قاله ومن تفوه به وكتبه، فإن هذا يرجع عليه. أما العلماء المخلصون والدعاء إلى الله فلا يبرهم ما قيل فيهم، بل يزيد في درجاتهم وحسناتهم، ولهم قدوة بالأنبياء وما قيل في حقهم وما اتهموا به. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فالشيخ رحمه الله في هذه الكلمات يبين شيئا من هذا الأمر العجيب، أن الناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويختمونه ويحفظونه ويرتلونه ويركزون اهتمامهم بألفاظ القرآن وتجويده وأحكام المد وأحكام الإدغام والغنة والإقلاب والإظهار والإخفاء، ويعتنون بهذا عناية فائقة، وهذا شيء طيب، يعني كونهم يهتمون بهذا أمر طيب، ولكن الأهم والمقصود ليس هذا، المقصود تدبر المعاني والتفقه في كتاب الله عز وجل، وعرض أعمالنا وأعمال الناس على كتاب الله، هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة. هذا هو المطلوب، أن نصحح أوضاعنا وأن ننبه على أخطاء الناس، لا بقصد التشهير بقصد النيل من الناس، بل بقصد الإصلاح والنصيحة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.